السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الله أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام، أرسلهم جميعا ليدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته وتقواه، وينذروهم من الشرك به وعبادة غيره ومعصية أوامره. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله خلقنا جميعا لنعبده وحده ونتقيه فيما نأتي ونذر، ونحاسب أنفسنا حتى نستقيم على توحيد الله وطاعته والمسارعة إلى ما أوجب علينا وترك ما نهانا عنه. كما أن علينا جميعاً أيها المؤمنون أن نشكر الله أمن علينا بالإسلام ووفقنا له فيجب علينا أن نثبت عليه وأن نتفقه فيه حتى نؤدي ما أوجب الله علينا على بصيرة، وأن نترك ما حرم الله علينا على بصيرة. فلا بد من الالتزام بهذا الأصل العظيم، هو توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، مع الاستقامة على فعل بقية الأوامر وترك النواهي. ومن ذلك الالتزام ببقية أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج، فإن الإسلام بني على أركان خمس، بني على خمسة أركان. وعلى الجميع أيضا القيام بأوامر الله الأخرى من بر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما حرم الله من سائر المعاصي من الزنا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا والخيانة في الأمانة وشهادة الزور وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. ومن ذلك التزام المؤمنات بالحجاب الشرعي من ستر وجهها وقدميها، وعليها أن تتقي الله وترخي ثوبها ذراعا حتى يغطي قدميها ولا ترفعه وتتشبه بالكافرات العاهرات، وعلى الأولياء متابعة ذلك. كل ذلك من الدين، كل ذلك من الدين. فالواجب علينا أن نشكره سبحانه وتعالى، والشكر يكون بطاعة الأوامر وترك النواهي لا بمجرد الكلام، لأن الشكر يكون بالكلام وبالفعل وبالقلب. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر الله، فشكر الله يكون بمحبته وتعظيمه والإخلاص له في جميع العبادات وفي جميع الطاعات له سبحانه وتعالى، فلا نعبد معه غيره. وشكره بالكلام بحمده والثناء عليه والدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر ما شرع الله من الكلام. وشكره بالفعل، وشكره بالفعل بأداء الواجبات من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، وترك ما نهى عنه من المحرمات القولية والفعلية. هكذا يكون الشكر منا لربنا عز وجل. أيها المؤمنون، لا يخفى على كل مسلم أن صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وأن يوم الجمعة سيد الأيام وخيرها عند الله تبارك وتعالى، فقد خصه الله بخصائص كونية وشرعية ما اجتمعت في يوم من الأيام، ما اجتمعت في يوم من الأيام لأمة قبل هذه الأمة. فقد أخرج الطبراني وابن خزيمة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشر الأيام على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس، تهدى إلى خدرها تضيء لهم، يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا حتى يدخلون الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وظاهر الإسناد، وظاهر إسناد الحديث الحسن، فإن صح هذا الخبر فأهل الجمعة هؤلاء هم الذين عرفوا فضلها وعظيم قدرها ومزيتها على سائر الأيام، فجعلوها لهم عيدا وللعبادة موسما، وحافظوا على آدابها وأحكامها واجتنبوا محذوراتها ومفسداتها، ففازوا بجائزة الرب تبارك وتعالى يوم القيامة. فإن الله عز وجل يتجلى فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة، فيزورونه فأقربهم منه مجلسا أقربهم من الإمام، فأقربهم منه مجلسا أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة، أسبقهم إلى الجمعة. فقد روى البياقي بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. وهذه الفضيلة، أي فضيلة التبكير والدنو من الإمام، فقد قصر فيها أكثر الناس إلا من رحم، فلهذا يندب التبكير، إلى صلاة الجمعة لغير الإمام. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر يعني المبكر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه وتعالى التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقره. الحديث. ولهذا كان السلف رحمهم الله أحرص الناس على الخير والمسارعة إليه، ولذا قال الشافعي رحمه الله: ولو بكر إلى الجمعة، ولو بكر إلى الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. ونقل عن أهل المدينة، ونقل عن أهل المدينة أنهم كانوا يذهبون إلى الجمعة، أنهم كانوا يذهبون إلى الجمعة بالمصابيح. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التأخر في الحضور إليها بقوله فيما رواه أحمد وأبو داود عن سمرة رضي الله عنه: إن الرجل لا يكون من أهل الجنة، إن الرجل لا يكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها. ثم اعلموا أيها المؤمنون إنه يستحق لكل من أراد حضور صلاة الجمعة أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة، فيلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب. فقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة ولم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. ومع شدة فقر الصحابة وقلة ذات اليد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يحثهم على التجمل والتزين ولبس أحسن الثياب يوم الجمعة. أخرج ابن ماجه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، وثياب النمور لدر من صوف. لكن ينبغي للمسلم عند لبس أحسن الثياب أن يتجنب المحرم والمكروه كالحرير وما فيه تصاوير أو كلمات بذيئة، وكذا ما فيه زخارف أو مناظر تشغل المصلين وتذهب خشوعهم، وكذا يتجنب الإسبال في الثياب والسراويل لأنه محرم ومن كبائر الذنوب. فإن طاعة الله لا يتوصل إليها بمعصيته، والتجمل لا يكون إلا بمباح. فيتعجب من الكثير من المصلين: ألم يبلغهم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن إسبال الإزار أسفل الكعبين؟ فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين فهو في النار، وما أسفل الكعبين فهو في النار. ويستثنى أيها المؤمنون، ويستثنى من هذا الوعيد النساء، حيث أمرنا بالإسبال وجر الذيول. رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخين ذراعا ولا يزن. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون بالله، تدبروا كيف انعكس الحال في زماننا، فأسبل الرجال ثيابهم ورفعت النساء، ورفعت النساء فبدت أرجلهن وسوقهن، بل إلى أكثر من ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن مما يجب التنبيه عليه في هذا اليوم المبارك، إن مما يجب التنبيه عليه في هذا اليوم المبارك، أن بعض الناس يعتقد أن للجمعة سنة قبلية، أن للجمعة سنة قبلية، لذا ترى الذين حاجوا السبق، لذا ترى الذين حاجوا السبق إلى الجمعة وفازوا بالأجر العظيم، إذا أذن المؤذن الأول قاموا وركعوا ركعتين، والبعض الآخر إذا أذن المؤذن بين يدي الخطيب قام وركع ركعتين. هذا خطأ واضح وبين، لأن الجمعة ليس لها سنة قبلية، أي ليس لها راتبة قبلها، لكن يستحب لمن جاء للجمعة مبكرا الاشتغال بالطاعات وفضائل الأعمال كقراءة القرآن والصلاة والتسبيح والتهليل وغير ذلك، ويصلي قدر ما شاء، ويصلي قدر ما شاء بدون حد، لكن لا يعتقد أن للجمعة سنة قبلية، فإذا أذن المؤذن قام يركع. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا دخل المسجد يوم الجمعة وقد بدأ المؤذن في الأذان ترك تحية المسجد، وظل واقفا يردد مع المؤذن، فإذا انتهى بدأ في تحية المسجد والإمام يخطب، وهذا خطأ، لأن الاستماع والإنصات للخطبة واجب، فعليه أن يركع تحية المسجد ثم يجلس ليستمع إلى الخطيب. وكذلك من الأخطاء أثناء الخطبة الاشتغال بالسواك وغيره، والعبث بالساعة والغترة وإسكات الأولاد والاشتغال بهم. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فتنى واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. فاعلم أن الأجر والثواب الوارد في الحديث مشروط بالاستماع والإنصات، وهذا المشغول حرم هذا الأجر. ومن الأخطاء أيضا أن البعض يأتون إلى الصلاة مبكرين، ومع ذلك يجلسون في آخر المسجد أو الصف الثاني أو الصف الثالث أو غير ذلك، رغبة في الاتكاء على الأعمدة أو جهلا بفضل الصف الأول فيفوتهم أجر عظيم وخير كثير. فقد روى الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال قوم يتأخرون، أي عن الصف الأول، حتى يؤخرهم الله عز وجل، يعني يؤخرهم عن رحمته وعظيم فضله. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحذر الناس من التأخر عن الصف الأول، ويعتبر من فعل ذلك من شرار الخلق عند الله. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا جميعا، ويجب علينا جميعا عباد الله، أن نتقدم إلى الصف الأول حتى يكتمل، ثم بعد ذلك الصف الثاني، وهكذا إلى نهاية المسجد. هذه هي السنة، هذه هي السنة، وهذا ما حث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم الذي أمرتم بالصلاة عليه. وقال عز من قائل عالما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفق إمامنا، اللهم وفق إمامنا، وأعزه بالإسلام، وأعز الإسلام به، ووفقه وإخوانه وأعوانه يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله.